إله إلا هو العزيز الحكيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن بذلك قلوبنا وتصفو بذلك أفئدتنا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الصفا، سددهم الله ووفقهم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا مولانا؟
الحمد لله،
دايما بخير الحمد. سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضل.
السؤال الأول عن الشرط أضحية، وكانت كاملة المواصفات وجيدة، وأنا بنقلها يوم الذبح رجلها اتكسرت. تجزئ ولا لا تجزئ؟
لا تجزئ.
لا تجزئ.
أي لأن النبي نهى عن التضحية بالعرجاء البين، عرجوها، والكثيرة أبلغ من العرجاء في الكسر.
بس أنا كان يوم الذبح يوم
بعد. يلا يعني أنت مأجور إن شاء الله بنيتك.
خير الحمد لله.
السلام عليكم.
عليكم. طب في واحد بعد إذن حضرتك. في واحد أنا عين عندي أمانة دولار، وأنا محتاج منهم 2000 دولار وهرجعهم بعد شهر.
استأذنهم.
ولو انا لو هو طلبهم في اي وقت موجودين اديهم له.
والله يا اذا كنت كده خلاص، لكن انا انصحك باستئذاني افضل.
لكن افضل لما لو ما كانش، ما فيش مشكله ان هو لو طلبهم في اي وقت في اي ليل ونهار هديهم.
خلاص لو طلبهم اديهم له. خلاص
ماشي يا مولانا.
السلام عليكم. حياكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يعزك، الله يبارك فيك.
أيه.
عفرت الشيخ من فتاته صلاة الوتر حتى أصبح الصباح، يعني كيف أصليها؟ أصليها وتر ولا أصليها زوج؟ والسؤال الثاني بارك الله فيك، هل التكبير والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود هل هم من أركان الصلاة؟ وهل البسملة من يعني بشرط من صحة الوضوء؟ وهل تستحب الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة سورة الفاتحة في الصلاة؟ جزاك الله خير.
وجزاك الله سلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيسأل عن الوتر إذا فاته ماذا يصنع إذا قضاه نهارا أو قضاه بعد صلاة الفجر. أقول وبالله تعالى التوفيق، أختار رأي العلماء القائلين يقضيه وترا. قول النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو ناسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا ثابت لا مطعن فيه. وقد وردت رواية فيها، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، وإن كان فيه بعض الكلام لكن الرواية الأولى تشهد له كذلك بعمومها. هذا. وثمة قول فيه أن النبي كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، استدل به بعضهم على أنه يصليه مثنى شفعا، لكن من نام عن حزبه يقصد القرآن الذي يقرأه في صلاة الليل. لكن الاختيار، أختار قول القائلين بأنه يقضى وترا كما فات. يقصد التكبير في الركوع، التسبيح في الركوع والسجود ليس من الأركان، إنما هي من المستحبات. يسأل عن البسملة قبل الوضوء. الحديث الذي فيه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث ضعيف من كل طرقه. حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف جدا من كل طرقه. وأضيف إلى ذلك أمرا، أنني لم أقف على أي رواية تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن النبي بسمل في أول الوضوء، فكان هذا كالصارف أيضا عن الصارف عن الوجوب لو سلم الخبر. وقد وردت رواية فيها أن النبي قال بعض أصحابه توضأوا بسم الله، إلا أن هذه الرواية توضأوا بسم الله فيها شذوذ أيضا. هذا وعن الاستعادة قبل التكبير قبل قراءة الفاتحة فمستحبة، لقول الله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
نعم
شيخ مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
زي حضرتك؟
الحمد لله.
ما حكم النذر في الإسلام يا شيخ مصطفى؟
حكم إيه؟
ما حكم النذر في الإسلام يا شيخ مصطفى؟
النذر
آه.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. ففي الأصل أنه يكره في الجملة، ولكن إذا نذرت نذر طاعة أو نذرا مستحبا عليك الوفاء به، لقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولأن الله قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ما يظهر فيهم السما. فالنذر في الأصل لا يستحب، ولكن إذا نذرت لزمك الوفاء. هذا ومن العلماء من حمل النصوص التي وردت في النهي عن النذر على نذر العوض أو المقابلة، فالنذر منه نذر عوض، تقول لئن نجح ولدي لأفعلن، لئن وضعت زوجتي لأفعلن، لئن شفيت ابنتي لأفعلن، نذر عوض أو مقابلة. ولكن هناك نذر ابتداء من العلماء من قال يخرج من الكراهية، وهو أن الشخص يقول لإلزام نفسه بعمل صالح دون أن تتأتى له مصلحة دنيوية، يقول لله علي أن أصوم شهرا. تفرق بين إن نجح ولدي لله علي أن أصوم شهرا، فالثاني يسمى نذر ابتداء، أما الأول يسمى نذر عوض. فبعضهم ينزل الكراهية على نذر العوض، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
لاحظت معي بعض الأسئلة يا شيخ الله يحفظك.
تفضل.
ما حكم الآنية المصنوعة من جلود الميتة؟ أول سؤال.
ها.
الاستنجاء والاستجمار، هل يجوز كليهما في وجود الاثنين؟ السؤال الثالث، في الذكر، الذكر يا شيخنا بعد نزول المطر مصير ما بفضل الله ورحمته، إن زودت عن مرة في إشكال، وكذلك الذكر عند سماع صوت الحمار أعزك الله تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن زودت عن مرة في إشكال. جزاك الله خير يا شيخنا.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن الأنية المصنوعة من جلود الميتة جوزها عدد من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت فقال هل أخذتم إهابها؟ أي جلدها فانتفعتم به. وعلى هذا عول كثير من أهل العلم. نعم قد وردت رواية فيها تقييد بالدبغ، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، ولكن لفظ دبغتموه ليس عليها أكثر الرواه، فهي في رؤيتي لها شاذة، وأكثر الرواة لم يذكروا كلمة فدبغتموه هذا. وقد وردت رواية ثالثة من طريق عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس، وهي رواية شاذة فيها أيام إهاب دبغ فقد طهر، لفظ التعميم، وهذا التعميم شمل جلود الخنازير والكلاب، لكنها رواية أخطاروا قول العلماء الذين أعلوها. فعندنا إذن ثلاث روايات. الرواية الأولى أن النبي مر على شاة، أؤكد على شاة لميمونة ماتت، قال هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، وهذه الأصح والأظهر. ورواية أخرى مقيد ذلك بالدباغ، وأرى لفظة فدبغتموه شاذة. والثالثة وهي ما ورد عن ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، أراها معلولة، تفرد بها عبد الرحمن بن وعلة مخالفا سائر الرواة الأثبات. وثمت الرواية الرابعة مضطربة، أتانا كتاب رسول الله قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بستة أشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب، وهذا مضطرب والأقوى منه، وبالله التوفيق. أما الاستنجاء والاستجمار، يعني شخص قضى حاجته من بول أو غائط عنده ماء وعنده أحجار، هل يجوز استعمال الأحجار أو المناديل الورقية ولا وتجزئ عن الماء، أم لابد ما دام الماء موجودا أن يستنجي بالماء؟ أقول بالله التوفيق، يجوز ولو كان الماء موجودا أن يستجمر الشخص بالأحجار أو بالمناديل الورقية، وهذا الحال السائد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستجمار بالأحجار. نعم قد كان هناك غسل بالماء، وقد قال بعضهم في قوله تعالى في شأن المسجد الذي أسس على التقوى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قالوا باستعمال الماء، لكن ليس إيجابا. الصحابة كانوا يستجمرون والرسول كان يستجمر بالأحجار عليه الصلاة والسلام. فعلى أي حال يجوز الاستنجاء بالماء ويجوز الاستجمار بالمناديل الورقية التي يسميها الناس الفين وما شبهها، والأمر في سعة. إذا نزل المطر يسن كما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أقول اللهم صيبا نافعا، فالأخ يسأل عن تكرارها، لا مانع من تكرارها، فهي دعاء والدعاء يستحب تكراره، وكذا التعوذات يستحب تكرارها، إذا سمع نهيق الحمار مستمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا مانع من ذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا
عم الشيخ. تفضل.
ربنا يخليك معايا بعض الأسئلة. الله يخليك يا عم الشيخ.
الله يحفظكم ويسلمكم ولك بمثل، انتقي منها النافع، الله يرضى عليك.
السؤال الأول، تفسير قول الله عز وجل فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي، ما هو الإحصار وتفسير الآية؟ ثانيا، امرأة حاضت بعدما جاوزت الميقات فكيف تقضي عمرتها يعني؟ السؤال الثالث، ربنا يبارك فيك، رجل قال لزوجته من غير خلتان او من غير يمين ما انت خارجه وخرجت، فهل عليه كفاره يمين؟ السؤال الرابع، ربنا يبارك فيك، حكم من عقد نيه الاحرام من بيته؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إذا شرعتم فيهما فأتموهما. فإن أحصرتم أي منعتم من الوصول إلى البيت ومن إتمام عمرتكم لأي عارض عدو خرج حال بينكم وبين الوصول، مرضتم، كسرتم، أصبتم بحادث، أي شيء من هذا، فقبل أن تتحللوا من إحرامكم اذبحوا ذبيحة، اذبحوا ذبيحة قبل التحلل من الأنعام الثمانية، ذبيحة من الأنعام الثمانية، أدناها شاة، أعلاها بدنة، بقى أعلاها ناقة، هذا قبل التحلل. فإذا تحللت، إذا نحرت تحلل، أين أذبح هذه الشاة أو أين أنحر هذه الناقة؟ قولان، بعضهم يقول ثم محلوها إلى البيت العتيق، ترسلها إلى مكة تذبح هنالك، لأن النبي قال وكل فجاج مكة ومن الطريق من المنحر. وقال آخرون تنحر في المكان الذي أحصرت فيه، وهذا الأصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صده المشركون عن الوصول إلى البيت الحرام نحر في مكانه عند الحديبية. أما قوله تعالى ثم محلوا إلى البيت العتيق، هذا في حال وصولك بدون إحصار. هذا ويستثنى من هذا الذي ذكر المشترط الذي اشترط عند الإحرام قائلا اللهم محلي حيث حبستني، فهذا إذا أحصر له أن يتحلل دون ذبح، والله أعلم. المرأة التي حاضت بعدما جاوزت الميقات تستمر في عمرتها وفي حجها، تصنع كل شيء إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت طافت بالبيت. شخص قال لامرأته من غير يمين من تخرج، ليس عليه طلاق ولا كفارة يمين لأنه ما أقسم، عقد نية الإحرام من المنزل، يعني شخص عقد نية الإحرام وأهل من منزله، لبيك اللهم لبيك، دون الوصول إلى الميقات، خالف السنة لكن عمرته تصح، وبالله التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم
شيخ مصطفى.
نعم.
نزلت نازل، ماذا أفعل؟ السلام عليكم.
إذا كان نذر طاعة وفي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، قول رب الله تعالى فاذكر الله كثيرا، هنا يعني احنا نصلي صلوات الخمسة وبنعمل ورد القرآن واذكار الصباح والمساء، نعمل ايه تاني؟ اليوم كله بيبقى فاضي،
يعني
نذكر ربنا كثيرا،
يعني مثلا اذا قلتي سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، هللي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كبري، احمدي، سبحي، الحمد لله، الحمد لله، قراءة القرآن ذكر لله كذلك.
أيوة. طب عندي سؤال تاني
بعد. أيوة. يخفف من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر.
أي حضرتك ما انا بقولها في اذكار الصباح والمساء.
لا ما في ما في منع طول ما انت ماشيه في الطريق، استغفر الله استغفر الله. كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 70 مرة في المجلس الواحد.
طب وبالنسبه للصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع اعمل ورد يومي فيها؟
يعني ينفع ينفع لنفسك، اعملي ما شئتي. تكثير من الصلاة والسلام على النبي، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، تسليما كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قل من صلى عليه واحدة صلى الله عليه 10. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
وجزاك الله مثله.
يا شيخ لو سمحت، أنا أقدمت على خطبة فتاة هي على الدين وخلق، ولكنها تكبرني بثمانية أعوام.
إيه.
رفض والدي الموضوع بحجة أنها تكبرني بثمان سنين، بثمان أعوام يعني، وأنها ليست على قدر من الجمال. ما يعني ما حكم رفض والدي؟ هل جائز أن يرفضون؟ ووالدتي تستخير وتقول أنها يعني تصحى من النوم أنها ليست مستريحة للاستخارة. ما هي ضابط الاستخارة يا شيخ؟ هل الراحة بعد الاستخارة؟
لا عفوا شيء واحد كده. أولا من ناحية الزواج، زواجك بها جائز، لكن من ناحية البر، بر والديك، لأن ستكون هناك مشاكل، أنت في سعادة والوالدان في حزن ونكد، ونحن في غنى عن هذا، وهما يطلبان شيئا ليس بالمحرم، يطلبان التكافؤ في السن، فليس عليهما. لكن من ناحية الزواج جائز، لا غضاضة فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة تكبره، وكانت أيمن نسائه عليه وأفضل نسائه بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، من ناحية مؤازرته في الدعوة إلى الله. هذا أما عن الاستخارة، فالاستخارة لا تستلزم، الاستخارة هي دعاء، لا تستلزم رؤية منامية ولا نمت وشفت أو ما نمت وشفت، لا تستلزم ذلك، الاستخارة مجرد دعاء. فإن بررت الوالدين هو أفضل حتى لا تكثر عليك المشاكل، وإن لم تبر وإن عفوا تزوجت الزواج حلال. السلام عليكم.
جزاك الله خير.
وإياكم.
الله وبركاته.
نعم.
ثلاث أسئلة يا شيخ.
نعم.
هل السؤال الأول، هل ثابت أن هند بنت عقبة أكلت كبد حمزة ومثلت به؟ السؤال الثاني، حكم حفلات التخرج اللي بيعملوها طلبة الكليات؟ السؤال الثالث، صحة حديث إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي لهم بنحو ما أسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن محاولتي أو عن تمثيل هند بحمزة، هذا ثابت صحيح، حمزة مثل به، قد قال زوجها أبو سفيان وعقيب أحد، وإن في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني، وهي تمثيل هند بحمزة. ونعم استخرجت الكبد فحاولت أن تأكلها فلم تستطع مضغها، رضي الله عن حمزة. هذا عن حفلات التخرج التي تحدث في الجامعات، الأصل الإباحة، لكن الكلام على الملابسات المحيطة بالحفلات. فإن كانت هناك على سبيل المثال، إن كان هناك اختلاط بين البنين والبنات وفوضى، فيؤدي إلى فساد، لكن إذا ضبطت بالضوابط الشرعية فلا مانع. حديث اللهم إني بشر، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فما قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها، حديث ثابت صحيح في الصحيح. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا نظرت نظر لأولي من أولياء الله الصالحين، فدلوقتي أنا عرفت إنه هو حرام، فوجب علي الوفاء به؟
لا.
السؤال الثاني،
من نذر أن يطيع الله، يعني أولياء الله الصالحين الأموات، يعني تعتقدين أن فلانا من الأموات ينفع أو يضر؟ لا حرام.
المشايخ
اللي هم حوالين القبر،
كأبي العباس والبدوي وهكذا.
في بلدك فقراء يا أختي؟
لا طبعا
أعطي الفقراء الذين في بلدك، يجوز تحويل النذر من الأدنى من الأدنى للأعلى، وهذا نذر معصية أصلا، فحول النذر لفقراء بلدك تسابين إن شاء الله.
السؤال الثاني بعد إذن فضيلتك.
أنت فهمت أولا؟
أفهمت يا شيخ بارك الله فيك.
الله يحفظك ويسلمك، تفضل.
السؤال الثاني، هل يجوز الخلاف بين أولادي في العطية؟ يعني ممكن أدي واحد أقل وواحد أكثر؟
إذا كان في احتياج، يعني افترضي أن ولد من أولادك فقير والآخر ثري، فأقرمت الفقير لفقره لا بأس، إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى التفاوت في الهبة. عندك ولد في الثانوية مثلا يحتاج دروس خصوصية بثمن كبير لا يحتاجها الذي في الحضانة، لا مانع أن تعطيه. عندك بنت تتزوج وبنت أخرى في المهد، يجوز التفاضل إذا دعت الأمور إلى ذلك، تكون اسمها هبات مسببة. عندك ولد مطيع تحت يدك، روح يا ابني، تعال يا ابني، افعل كذا يا ابني، والثاني شارد ما هو ما انت في راسه، فأكرمت الطائع لطاعته لا بأس، إذا كانت هناك أمور تدعو إلى ذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
قلت الشيخ، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية؟ اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل، اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجسام والبرص ومن كل شيء سيء، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي ولساني ومني ومنياتي. هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية؟ بارك الله فيك.
كلها ثابتة، وإن كان في حديث اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، كلام خفيف لكن في الجملة كلها صحيحة ومستحبة. السلام عليكم. لشواهدها أو لمفاريدها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
وفيك يا أختي.
حضرتك يا فضيلة الشيخ، لو في واحدة توفيت هي كانت مبطونة يعني، فحطوها في الثلاجة وبعدين الصبح ولو برضو ما زال في دم بينزل في الأنتهى، دي علامة خير إن شاء الله؟
ليست علامة خير ولا شر.
خلاص
اغسلوها وما فيش يعني، لكن المبطون عموما، المبطون الذي مرض مات بداء البطن، المبطون شهيد، لكن نزول الدم أتكلم على نزول الدم من عدمه. أي.
شكرا.
الله يسلمك. السلام عليكم.
عليكم السلام. بعد سؤال يا شيخ، بس بالله عليك جاوبني من التلفزيون.
أنا ما أعرف تلفزيون. تفضل.
شخص اتجوز امرأة بس كان فيها عيب من امرأة، وهما ما كشفوش العيب بتاعها، فلما اتجوزها اكتشف هو العيب بتاعها، فهم رفض عايزين يفترقوا عايزين يطلقوا، هل هي لها حقوق عليه؟
امرأة أو رجل تزوج امرأة فوجد بها عيبا،
ما هم ما قالوش على عيب، هم ما قالوش على عيب اللي فيها.
أيوة
هذا ما قالوش على عيب،
لم يذكروا العيب الذي بها،
لم يذكروا العيب، هم رفض عايزين ينفصلوا. هل هي لها تعود المصر ولا ما لهاش؟
يعني رجل تزوج امرأة ووجد بها عيبا ولم يخبره أهلها به،
أيوة،
ويريدان الانفصال، يسأل عن أيوة الحقوق المادية على حسب درجة هذا العيب، يعني في عيوب محتملة.
لا
وفي ما هو لا، في إذا كان مثلا فيه برص أو جرب،
أيوة،
أشياء مضرة ستضر الزوج وتمنعه من الاستمتاع مطلقا، أو إذا كانت رتقاء يعني ممنوع مسدود العضو الذي يعاشر فيه، يختلف عن إذا كان العيب مثلا جعودة في الشعر بعض الشيء، يختلف العيوب، تختلف وقضية تسمع من الأطراف حتى يقضى فيها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا يا مصطفى،
وجزاك الله مثلك،
وحفظك ربي يا رب.
وإياك يا أختي.
لديك وأنا ليك مصطفى.
سلي،
هل يجوز صلاة الضحى قبل الظهر بعشر دقائق؟
تكره 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 صلاة الضحى قبل الظهر بعشر دقائق، لأن هذا بداية وقت الزوال، والنبي قال أو عقبة قال عقبة النبي ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيهن أو نقبر فيها موتانا، وهي عندما يقوم قائم الظهيرة ويبدأ تقريبا من قبل الظهر بسبع دقائق عشر دقائق إلى الظهر.
هل يجوز زيارة القبور للنساء؟
زيارة القبور للنساء يرى جمهور العلماء جوازها لقول النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولأن النبي مر على امرأة تبكي عند القبر فقال لها اتق الله واصبري، ولم يمرها بمغادرة القبر. ولما يروى عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، أما المانعون فقيل لها في ذلك قال ألم يكن نبينا؟ قالت نها ثم رخص لنا في ذلك. أما الحديث المانعة فما بين منكر وموجه. الحديث المانع حديث فاطمة من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت كنت عند آل فلان أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم الكدي يعني المقابر؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا الحديث منكر سندا فسنده ضعيف، ومتنا فمتنه أيضا ضعيف، لو سوى بين زيارة القبر والشرك بالله. وأيضا فإن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا لم يشدد علينا في النهي. أما الحديث الآخر الذي استدل به لعن الله زوارات القبور ففي سنده رجل لا يقوى على تحمل هذا المتن، ومن العلماء من قال إنه منسوخ أيضا بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ الله يكرمك. الحريم اللي بيلبس ملابس ملونة مشجرة، هي في الطبع كل حاجة بس ملونة ومشجرة. تاني حاجة
عفوا أضل. هذه الملابس فتنة يعني لافتة للأنظار والناس تنظر إليها من أجل كده، ولا مستورة وسابغة والمشجر ليس بفاتن؟
هي فيها يعني مثلا
يعني في فلاحين في نسوة فلاحات ماشية لابسة جلابية واسعة سوبر. اصبر علي، أصل الشرع مش ليس الشرع مخصوص بالإخوة والأخوات فقط، كلم بصفة عامة خاصة عامة على المسلمين والمسلمات. فإن كانت هناك امرأة مثلا فلاحة مثلا ماشية بثوب واسع وفي بعض الورد غير اللافت للنظر، في بعض الورد غير اللافت للنظر لكنه واسع وفي اطفاض، ما نستطيع أن نفتي بتحريمه. نعم الأفضل أسود وأوقر وأتبع لهدي السلف الصالح من النساء، لكن هب أن المرأة لبست ثوب أخضر. جاءت امرأة من عائشة رضي الله عنها تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة للرسول، وعائشة تقول والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت يا رسول الله والله لجلدها أشد خضرة من جسمها، يعني جسم من شدة الضرب معلم أخضر، عفوا لجلدها أشد خضرة من ثوبها، أشد خضرة من ثوبها، كانت تلبس ثوبا أخضر. وعائشة طافت بثوب مورد، فإذا كان الثوب فاتن فيفسد، الله لا يحب الفساد، إن كان سابغا وفضفاضا ولكن به بعض الألوان جائز والأسود أفضل.
طب لو في بنت مثلا يعني مثلا 20 سنة ولا حاجة تروح للكتاب وبعدين عاملين رحلة مثلا لمكان قريب يعني مثلا ممكن 20 كيلو 30 كيلو وممكن تروح معهم على المكتب من غير ما يكون معها حد محرم،
في اختلاط في الرحلة ولا كلهن فتيات؟
لا في اختلاط. لا يعني هو للعلم موجودين صحيح،
يعني في اتوبيس، في اتوبيس على سبيل المثال يحمل فتيات، الجميع فتيات، ويذهبون لمسافة 50 كيلو 40 كيلو لفسحة، والطريق آمن، وهناك من يؤمن الطريق، وكلهن فتيات، وليس هناك اختلاط لا مانع.
طب الله يكرمك، في حديث بيقول، حديث صحيح بيقول من هم أصحاب الأعراف؟
لا، لا يثبت حديث في تعيين أصحاب الأعراف.
الله يكرمك.
أيوه. لكن معروف من هم أصحاب الأعراف طبعا في الجملة، قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم فينظر في أمرهم، لماذا استوت الحسنات مع السيئات؟ كذا سبب، منها أنهم خرجوا مجاهدين فقتلوا ولكنهم كانوا عاقين للآباء فنالوا الشهادة ولكن عليهم اسم العقوق، سبل كثيرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مصطفى، دلوقتي معظم السجاد اللي في البيوت عليها رسومات تشبه الصلبان، تشبه الصليب، هل يجوز الصلاة على هذا السجاد؟
أظنك جالس تفسر كده، يعني تقول هذا الخط مع هذا الخط يشكله صليب، يعني توسوس أحيانا. فالصلاة على السجادة جائزة، يعني الأخ يتوهم أن هذا المنظر صليب، ولم يقصد به صليب أن يكون صليبا، وليس بالصليب الواضح. نعم الصلبان تتعدد صورها، لكن على أي حال الصلاة تصح، لكن إذا كان صليب واضح لا تصلي عليها، صلي على غيرها كراهية الانشغال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم مصطفى، عن ثلاث أسئلة.
سلي.
أول سؤال، لما قمت من السجدة الأولى قلت الله أكبر، وأنا افتكرت إنك في السجدة الثانية، وقمت قايمة للركعة اللي بعدها وقلت الله أكبر مرة ثانية وأنا بقوم، فدلوقتي عليا السجود سهو ولا فقدت صحيحة؟
عفوا، يعني
أول ثاني سؤال؟
أعيد السؤال.
ماشي. لما سجدت السجدة الأولى قلت الله أكبر وما قمت منها، وأنا افتكرت إنك كده سجدت سجدتين.
قلت الله أكبر وما قمتش منها، كيف يعني؟ مش فاهم.
لما سجدت يا شيخ مصطفى،
انت سجدت قلت الله اصبري اصبري ما افهم، يعني قلت الله اكبر من الركوع وسجدت، وبعدها قمت من الركوع من السجود
قلت الله اكبر،
قلت الله اكبر لجلسة بين السجدتين،
وبعدين افتكرت ان دي السجده الثانيه مش الاولى، كنت واقفه للركعه قلت الله اكبر مره ثانيه، قلتها مرتين اثنين.
لا مش مشكله الله اكبر مرتين، لان انت اديتي سجودين. يعني عفوا، مش أنا، يعني اذا كانت المشكله فقط انك كبرت التكبيرتين،
دي المشكله.
لا لا، الصلاه صحيحه ولا سهو، يعني هي الاخت قامت على سبيل المثال سجدت سجده والله اكبر، وسجدت سجده ثانيه والله اكبر، وجلست تظن انها الركعه التي تحتاج التشهد، تذكرت ان لسه ركعه ثانيه، قامت الله اكبر مره ثانيه، يعني كبرت تكبيرتين، تكبير الصلاة صحيحة.
ماشي. سؤال تاني حضرتك، دلوقتي وانا متوضى في الحمام ساعات الأذان بيبدأ، ممكن اردد وانا بتوضى ولا ينفعش في الحمام؟
لا، وانت بتتوضي لا بأس، لكن وانت على قاعدة الخلاء لا.
بتوضى
لا بأس.
طب ماشي، سؤال تاني حضرتك، اللي بيتعطع في القرآن له أجران صح كده؟
نعم.
الأجران بقى من اللي هو الماهر بالقرآن ولا حاجة تانية؟ يعني من الأجر أكبر الماهر بالقرآن ولا اللي بيتهتى بالقرآن؟
لا، الماهر أفضل، لأن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني شخص سريع يقرأ مع الملائكة، هذا مع الملائكة. الثاني مأجور لأنه يقرأ ويجاهد نفسه لكي يقرأ فيكافح، فمأجور أجرين، والثاني أكثر طبعا بلا شك.
شكرا.
الله يسلمك. عليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
قلت لزوجتي إذا امتنعت عن المعاشرة الزوجية معي أحرم عليك.
كفارة
الوساوس.
كفارة يمين.
فأريد كفارة يمين، يعني
خلاص لا توسوس عندنا هنا، هنا ما في شياطين الحمد لله، أي شيطان هنا يهرب بإذن الله، بإذن الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لزوجتي إن امتنعت عن المعاشرة فأنت محرمة علي، بهذا القدر كفارة يمين، لما تحرم ما حل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
جزاك الله
خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بحضرتك والله.
الله يبارك فيك، تفضل.
لو سمعت يا شيخ، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه في بعض الاحيان لم ينشف من ماء الوضوء، والافضل ان انا انشف ولا ما انشفش؟
هذا من المباحات. ونعم ورد ان النبي اغتسل، وبعدها قالت ميمونة رضي الله عنها: فأتيته بالمنديل فرده وقال: الماء هكذا. فهذا في البلاد الحارة يختلف أحيانا عن البلاد الباردة. يعني افترض أن بلدك حارة مثل أيام الصيف، إذا لبست الملابس على الغسل بدون تنشيف أنا مستريح، لأن الجسم يرطب مع الحر، وخمس دقائق أخرج سأزول كل هذا. لكن إذا كان في الأيام الباردة ممكن أضر بسبب عدم التنشيف. لكن عموما لم يأمر النبي بالتنشيف ولا من عدمه. ابن القيم يقول: لم يثبت في المنديل حديث، لكن ميمونة روايتها أفادت أن الناس كانوا يعتدون التنشيف. قالت: ثم أتيته بالمنديل فلم يرده أو فرده. ليس هذا نهي عن المناديل، إنما الحال حال الرسول أنه ما أراد المنديل لهذا الوقت. فالمنديل مباح والتنشيف مباح، ولكن إذا تركت التنشيف أحيانا لرطوبة الجسم أو لحرارة الجو لا بأس.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياك وفيك. وهذا من الأحاديث التي تفهم على غير وجهها. يعني يخرج واحد يقول المنديل حرام. لما يا أخي المنديل؟ لأن النبي لم يرد المنديل. طيب في وقت لم يرد المنديل مرة، ليس معناه النهي أبدا. السلام عليكم.
شيخ مصطفى.
اتفضل.
أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يصلح حالك ويبارك لنا في عمرك.
وإياك وإياك والسامعين والسماعات.
الله يخليك. بقول لحضرتك فضيلتك بعد إذنك، حديث صحيح إن هو من يصبح الصبح يقول اللهم جاز سيدنا محمد خير ما هو أهله، ده صحيح؟
لا، كحديث لم يثبت عن الرسول. لكن إذا أنت قلت يعني تريد أن تقول ذلك قله في نفسك.
لكن هو كان بيقول إنه هو 70,000 ملك يكتبوه لمدة 3 أيام.
لا 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 لا، كل هذا باطل، لا صح.
باطل مش موجود.
نعم.
طب الميت يا شيخنا بعد إذن حضرتك لو توفى وصلوا عليه أكثر من 40 واحد، تعالى ربنا يغفر له ذنبه؟
ورد حديث يشفعوا فيه.
برضه مش
يشفعوا فيه. لا، ورد حديث يشفعوا فيه.
تمام.
في رواية 100.
اه.
وفي رواية 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفاهم الله فيه، أو لفظ قريب.
تمام. ربنا يخليك
لنا. ذلك ابن عباس كان يسأل إذا مات الميت، انظر هل اجتمع 40. يسأل يعني ابن عباس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى معلش عندي سؤال لحضرتك.
اسألي.
هل يأثم من ترك سنة الفطر أكثر من 40 يوم؟ وما حكم إطالة الأظافر مع النظافة؟ يعني هي النظافة النظيفة بس هي طويلة.
الصوت غير واضح، أعيد السؤال.
هل يأثم ترك سنة الفطر أكثر من 40 يوم؟ وما حكم إطالة الأظافر مع النظافة؟
تسأل هل يأثم من يترك خصال الفطرة أكثر من 40 يوم؟ يعني تعني الأخت، يعني هل يأثم من يترك حلق العانة أو نطف الإبط أكثر من 40 يوم؟ لا يأثم، لكن يكره له ذلك. قد ورد أثر في الباب عن أنس قال: وقت لنا في نطف الإبط إلى آخر الأثر 40 يوما، لكن المرفوع إلى رسول الله لا يصح، والصواب فيه الوقف. والأمر للكراهة ليس للتحريم، عفوا، الموضوع للكراهة ليس للتحريم، مع أنه موقوف ولا يثبت عن الرسول. تسأل عن قص الأظافر وهي على جنابة، لا مانع من قص الأظافر وأنت على جنابة. لا يمنع أن تقص المرأة الأظافر وهي حائض أو وهي جنب، أو تزيل شعر العانة وهي جنب أو هي على في زمن حيضتها، لا مانع من كل ذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ايوه يا شيخ.
نعم.
اسال حضرتك سؤال، ايه حكم المصايف مع الضوابط الشرعيه؟ يعني انا انا وزوجي او يعني كان اخوي عايزني معاه.
المصايف مع الضوابط الشرعيه لا باس بها، الماء ليس بحرام والاستمتاع بالبحر ليس بحرام، لكن الحرام ما حرمه الله ورسوله، أن تقف مثلا عارية أمام الناس يراك الناس، أو أن ترين مناظر الرجال العارية التي تثير الفتن. لكن المصيف لو أنت في مكان آمن، أنت وزوجك وأولادك، ولا فتنة ولا تكشف العورات، لا مانع. الله يوفقنا وإياك يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام يا حاج مصطفى.
اتفضل.
لو سمعت عندي سؤالين يا حاج مصطفى.
اتفضل يا ولد.
السؤال الأول، إيه البرهان اللي شافه سيدنا يوسف؟ والسؤال الثاني، ما معنى قوله ولئن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ما هذا البرهان؟ أقول وبالله التوفيق، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في توضيح هذا البرهان، ولكنه على الإجمال شيء رآه يوسف عليه السلام فصده عن المعصية وصرف بسببه عن معصية. ما هذا الشيء؟ الله أعلم. وقد وردت بعض أقوال، بعض الأقوال عن بعض العلماء، منها أنه رأى تبدت له صورة يعقوب عليه السلام وعض على أنامله كأنه يقول أنت يوسف تفعل هذا، ومنها أنه رأى آيات عرضت له وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وأقوال أخر كثيرة، لكن ليس منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل شيء رآه يوسف الصديق عليه السلام من الله سبحانه بسببه امتنع عن المعصية. أما قوله وإلا تصرف عني كيدهن، لما قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي أميل إليهن وأقع في الحرام إذا لم تصرف أنت عني كيدهن. وهذا معنى من أجمل المعاني، أن الشخص لا يتكل على نفسه أبدا، بل يسأل ربه الحفظ. فالمحفوظ من حفظه الله. وفي الباب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي الباب لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها لا تحول لي عن هذه المعصية يا رب إلا إذا حولتني، لا قدرة لي يا رب على الطاعة إلا إذا قويتني. هذا معنى جليل من المعاني، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. وأن يوفق القائمين عليها للعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهب المسيئين منها للمحسنين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين وفك أسر أسيرهم ويكشف الضر عن متضررهم، اللهم آمين اللهم آمين. وأن يصرف عنا وعن بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بخطر الديمقراطية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من المذاهب الهدامة الواردة إلينا من دول الكفر، كما أحذرهم من الفتن والجماعات الضالة الشاردة كجماعة التكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والماتريدية والأشاعرة والمعتزلة وغير هذه الفئات الضالة البعيدة عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، كما يذكر النصارى لما لهم علينا من حق الجوار ولأمر الله تعالى بالذكرى، فأذكرهم بأن المسيح عليه السلام رسول كريم وجيء في الدنيا والآخرة عليه صلوات الله وسلامه، وعلى أمه الصديقة مريم عليه السلام، لكنه ليس بإله وليس بابن للإله وليس بثالث ثلاثة، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، والذي يدعي أن المسيح إله يخلد في النار، أو يدعي أنه ابن لله، أو يدعي أنه ثالث ثلاثة. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.